إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في تفسير سورة الواقعة إلى قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قوله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الصور كما تعلمون هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه ملك كريم هو إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفختين، نفخة تسمى نفخة الصعق والنفخة الثانية تسمى نفخة البعث. فالنفخة الأولى يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إذا جاء يوم القيامة، وكانت الدنيا لا تزال قائمة والناس يعيشون في الأرض ويتبايعون ويشترون ويعيشون في أمور معايشهم بعد انقضاء علامات الساعة الكبرى كلها. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة فإنها تأتي بغتة والناس يعني في أمور معايشهم، فينفخ إسرافيل نفخة يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك ينفخ نفخة ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء. وجمهور العلماء على أن النفخة في الصور نفختين، وبعض العلماء يقول ثلاث نفخات على أساس أنه جاء في كتاب الله تعالى نفخة الفزع، يعني سميت يعني النفخة الأولى بنفخة الفزع في قول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فالفزع هو الخوف العظيم. فبعض العلماء يعني قال هناك نفخة يفزع بها من في السماوات ومن في الأرض، وبعدين نفخة الصعق، لكن هذا غير صحيح يعني، والذي عليه يعني جمهور العلماء أنهما نفختان فقط، وأن الفزع والصعق يحصلان في نفس النفخة، يعني هي نفخة الصعق هي نفسها نفخة الفزع، لأنه في بعض الآيات يأتي الحديث عن النفخة الأولى: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، في أكثر الآيات، بس في سورة النمل جاء ففزع من في السماوات. الصواب أن الفزع والصعق كله في النفخة الأولى، وبعدين النفخة الثانية هي نفخة الإيه؟ البعث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام قد أحنى جبهته والتقم البوق، أحنى جبهته والتقم البوق وأصغى سمعه ينصت، يعني ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإسرافيل عليه السلام يعني متهيئ وينتظر اللحظة، رحمكم الله، ينتظر اللحظة التي يأمره فيها ربه سبحانه وتعالى حتى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. طيب، إذن هما نفختان، نفخة صعق ونفخة بعث، وبين النفختين أربعون، بين النفختين أربعون، لا يعلم أربعون يوما أو أربعون شهرا أو أربعون سنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. فقالوا لأبي هريرة رضي الله عنه: أربعون يوما؟ قال: أبيت، يعني أبيت أن أخبركم، يعني قالوا لأني لا أعلم، يعني هو لا يعلم، فلذلك قالوا: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا قال أبيت، قالوا 40 سنة قال أبيت. فهم 40 يعني هي 40 كما في الأحاديث، هذه الفترة اللي هي بين النفختين، الفترة اللي هي بين النفختين تحصل فيها بقى التغييرات العظيمة في الكون، من تشقق السماء ومد يعني الأرض يعني تبسط والسماء تتشقق والأرض تبسط تصبح مثل قرص الخبز، يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض، وتصبح يعني أرضا واحدة، وكذا إلى آخر ما يقع في هذا الكون من التغييرات العظيمة تهيئة لنفخة البعث التي يبعث فيها الناس. طيب هنا يعني عرفنا أن إسرافيل السام ينفخ نفختين، طيب هنا قوله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لماذا قال تعالى نفخة واحدة؟ هنا كما ذكر المفسرون أن الحديث هنا عن نفخة البعث، يعني نفخة البعث نفخة واحدة، والمقصود بأنها نفخة واحدة يعني أن أمر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فلا يحتاج إلى التكرار، يعني ما يحتاج الأمر حتى يبعث الناس أن ينفخ عدة نفخات، هي خلاص نفخة واحدة إذا هم قيام ينظرون، يعني مجرد النفخة إذا الناس قائمون ينظرون وقد بعثوا بنفخة واحدة. يعني دايما نفخة البعث توصف بأنها إيه نفخة واحدة، بمعنى أنهم يعني لا يحتاجون إلى تكرار النفخ، فنفخة واحدة إنما هي يعني كافية لبعثهم ولجمعهم. وكذلك يعني أيضا إذا وصفت نفخة النفخة الأولى أحيانا أيضا توصف بأنها إيه نفخة واحدة أيضا، يعني النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق أحيانا توصف إيه إنما هي إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم، فصيحة واحدة تأخذهم يعني برضو نفخة واحدة تأخذهم يعني يموتون بها، برضو النفخة الأولى يعني توصف بأنها واحدة بمعنى أنها لا تحتاج إلى تكرار، يعني النفخة التي يموتون بسببها هي واحدة، والنفخة التي يبعثون بسببها هي أيضا واحدة، فليس هناك يعني تعارض. القصد يعني أنه كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا، يعني ما يجي واحد يأخذ الآيات اللي فيها زجرة واحدة ونفخة واحدة ويقول نفخة إنما هي واحدة، لأن الله تعالى ذكر النفختين في سور كثيرة، فوصف النفخة الأولى بأنها واحدة بمعنى أنها يعني لا تحتاج إلى تكرار، يعني صعق الناس لا يحتاج إلى تكرار، نفخة واحدة فإذا هم يصعقون، وكذلك البعث نفخة واحدة إذا هم قيام ينظرون، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. نفس الآية التي معنا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، من المفسرين من قال الحديث هنا عن النفخة الأولى، ومنهم من قال الحديث هنا عن النفخة الثانية، كل واحدة من النفختين يمكن أن توصف بأنها نفخة واحدة كما ذكرنا، يعني نفخة واحدة يصعق بها الناس ونفخة واحدة يبعثون بها. الإمام ابن كثير رحمه الله يرجح يعني ذكر قولي المفسرين أن النفخة المقصودة هنا هي واحدة إما الأولى وإما الثانية، رجح الإمام ابن كثير رحمه الله أنها الأولى من المقصود الأولى هنا. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال بعدها وحملت الأرض والجبال فدكتا، فحمل الأرض والجبال ودك الأرض والجبال هذا بيكون بعد النفخة الأولى ولا الثانية؟ هذا بعد الأولى، الثانية خلاص بيكون كل شيء يعني كل السماوات خلاص تشققت والأرض تبدلت كل شيء انتهى، فالنفخة الأولى اللي هي بين النفختين هو اللي بيحصل التغييرات الكونية، فقال يعني طالما ذكر بعدها وحملت الأرض والجبال فهذا يعني يرجح أن المقصود الأولى، والرأي الآخر أيضا له وجهته، يعني أن المقصود هنا النفخة الأخيرة الثانية، لأن الله تعالى ذكر إيه أن الناس يبعثون بعدها ويؤتى أحدهم كتابه بيمينه وبشماله. طيب قوله سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، قال أي فمدت مد الأديم العكاظي، يعني زي قطعة الجلد أو السجادة، يعني الأرض بدلا من كونها يعني شكلها كالكرة أو كالبيضة أو كذا، فتبسط الأرض وتمد تصبح كما وصفت في أحاديث كثيرة بأنها إيه يعني تصبح مثل قرص الخبز أو رغيف الخبز، تصبح الأرض خبزة يعني مثل قرص الخبز منبسطة، ويعني تسير الجبال وتتفجر البحار وتتساقط النجوم والكواكب وكذا، وتصبح أرض المحشر، وتبدلت الأرض غير الأرض. فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة، يعني عند النفخ في الصور تقوم القيامة، والواقعة من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها الواقعة يعني اليوم الذي تأكد وقوعه، اليوم الذي تأكد وقوعه وتأكد يعني وجوده. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والشيء الواهي هو الضعيف المتراخي. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال تنشق السماء من المجرة، المجرات اللي هي مجموعات الكواكب أو كذا تنشق، طبعا ورد في الآيات الكريمة أن النجوم يعني تتساقط، الكواكب والنجوم تنتثر وتتساقط، تتفكك هذه المجرات والأنظمة التي تربط يعني بعض النجوم ببعض وبعض الكواكب ببعض، كل هذا يزول وتتناثر النجوم وتكور الشمس كما ورد في كتابه تعالى إذا الشمس كورت، يعني التكوير هو اللف، يعني قالوا مثل لف مثل تكوير العمامة، يعني مثل لف العمامة على الرأس، يعني الشمس تصبح يعني كأنها زي قطعة قماش كده تلف يعني لفات. فقوله سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، قيل هي كقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، السماوات تتشقق وتصبح إيه كأنها أبواب مفتحة. وقال ابن عباس متخرقة فهي يومئذ واهية، السماء تتخرق يعني كأنها ثوب مخرق به شقوق وخروق كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنه متخرقة والعرش بحذائها، يعني عرش الله سبحانه وتعالى فوق الإيه السماء وتتخرق هذه السماء. قال سبحانه والملك على أرجائها، الملك هنا المقصود به جنس الملائكة، يعني ليس المقصود ملك معين واحد، وإنما المقصود الملائكة، أي الملائكة على أرجاء السماء أي على حافاتها، حافاتها يعني على جوانبها. قال ابن عباس على ما لم يهي منها، إن السماء يعني تتشقق وتتخرق وتفتح فيها أبواب وكذا، لكن مع ذلك يعني لا يزال فيها يعني بقية بعد هذا التخرق وكذا. فقال ابن عباس والملك على أرجائها، يعني والملائكة يعني يحيطون بحافات السماء التي لم تتخرق بعد أو لم تهي بعد، يعني لم يصبها البلا والوهن. وقال الربيع بن أنس قوله والملك على أرجائها على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض، ما استدق يعني ما صار دقيقا يعني أو رفيع السمك بعد تشقق السماء وتساقط يعني ما تساقط منها والتفتح أبوابها. وقال الضحاك على أطرافها، على أرجائها يعني على أطرافها. قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ أي يوم القيامة يحمل عرش الله سبحانه وتعالى 8 من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني 8 من الملائكة يحملون عرش الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة من ضمن الآيات الكثيرة التي تثبت لله سبحانه وتعالى الفوقية، أن الله تعالى فوق عباده، وأن الله تعالى فوق السماء سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيها إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى له عرش عظيم تحمله الملائكة. والعرش هو يعني هو كرسي الملك أو سرير الملك، يعني الذي يعني يكون للملوك أو كذا. فالله سبحانه وتعالى له عرش يليق بكماله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل مستغن عن العرش سبحانه وتعالى. يعني ملوك الأرض أو كذا يكون لأحدهم عرش يكون مفتقرا إليه أو محتاجا إليه، يعني معتمدا عليه يعني في جلوسه وكذا. أما الله سبحانه وتعالى فهو له عرش عظيم سبحانه وتعالى، والعرش نفسه هو محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني هو نفس العرش هو محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يحيط به شيء، يعني ملوك الأرض أو كذا إذا كان لأحدهم عرش، العرش يكون محيطا به وكذا. أما العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى فكما ورد في الحديث يعني أن العرش يعني في كف الله سبحانه وتعالى أو في يد الله سبحانه وتعالى كحلقة في فلاة، مثل حلقة ملقاة في الصحراء. يعني السماوات بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش يعني في يد الله سبحانه وتعالى كحلقة في فلاة أو في صحراء. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى، فنثبت لله تعالى أن له عرشا سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل فوق العرش على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، مع كونه مستغنيا عن العرش محيطا بكل شيء سبحانه وتعالى. فيحمل عرش الله سبحانه وتعالى 8 من الملائكة، 8 من الملائكة يحملون العرش. هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله تعالى أعلم بالصواب. يقول هنا يعني هذه الآية تحتمل تفسيرين، إما أن يكون العرش المقصود هو العرش العظيم الذي هو عرش الله تعالى الذي جاء ذكره في آية الكرسي وغيرها، أو أنه عرش آخر يعني يوضع في أرض المحشر لفصل القضاء، ليقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده، وأن يكون هذا العرش غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى العظيم الذي جاء ذكره في آيات في آية الكرسي وغيرها. طيب قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، 8 ماذا؟ الجواب 8 ملائكة، كما ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن حملة العرش هم من الملائكة. وكذلك حتى في الآيات الكريمة أيضا قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فمعناه أن حملة العرش هم إيه؟ من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للمؤمنين. وسيأتي ذكر بعض الأحاديث التي فيها أن حملة العرش من الملائكة. وورد في حديث ضعيف يعني حديث ضعيف الإسناد أن حملة العرش 8 أوعال، تعرفون الوعل اللي هو نوع من الظباء أو الغزلان كذا يكون له يعني قرون عظيمة أو كذا. فورد أن حملة العرش 8 أوعال يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، ولكن الحديث الذي ورد بهذا كما ذكرنا في سنده ضعف، يعني لا يقوى ليكون يعني معتمدا عليه في هذا الباب يعني من أمور الاعتقاد وكذا. ومن العلماء من يعني أخذ بالحديث ووفق بينه وبين النصوص الأخرى التي فيها أن حملة العرش من الملائكة، فقالوا يعني لعلهم 8 أوعال، يعني ملائكة في صورة أوعال، يعني بعضهم قال الملائكة يعني تتصور بالصور أو كذا، فقالوا لعلهم ملائكة في صورة أوعال أو كذا. لكن لا حاجة إلى هذا التأويل. يعني الملائكة جاء وصفهم يعني في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما لهم من الصفات، وحتى يعني حملة العرش أنفسهم جاء وصفهم في الأحاديث، يعني ما بين شحمة أذنهم وعاتقه مسيرة 700 عام كما سيأتي نذكر إن شاء الله بعض الأحاديث. فهذا معناه أن له شحمة أذن وله عاتق، وهذا الوصف العاتق وشحمة الأذن وكذا هذا من صفة الإنسان ومن خلق يعني من صورة الإنسان أو خلقة الإنسان، وخلقة الملك يعني فيها شبه يعني من خلقة الإنسان في يعني وجود العاتق وشحمة الأذن وكذا. فهذا يعني يجعله يعني يجعلنا نستبعد يعني أن يكون حملة العرش من الأوعال، وإنما هم من الملائكة كما هو ظاهر النصوص. طيب قوله يومئذ، هل معنى هذا أن حملة العرش يعني يختلف عددهم؟ أيضا بعض العلماء وكذا يقولون يعني أن حملة العرش يكونون 4 في الدنيا ثم 4 ملائكة ثم يوم القيامة يكونون 8، لأن الله تعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني يوم القيامة يكونون 8، فقالوا معناه أن في غير يوم القيامة يكونون أقل من هذا، لكن أيضا الصواب يعني أنهم 8 في كل وقت، أن حملة العرش 8 في كل وقت وليس فقط يعني يوم القيامة. فالذين يحملون العرش يومئذ يعني يوم القيامة 8، وفي غير يوم القيامة هم أيضا نفس 8 من الملائكة الكرام. طيب أورد هنا بعض الأحاديث في صفة حملة عرش الله سبحانه وتعالى، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، هذا من كلام عبد الله بن عمرو يعني موقوفا عليه، قال حملة العرش 8 ما بين سوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. هذا من كلام عبد الله بن عمرو، ما بين سوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. طيب هذا من كلام عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما هو معلوم كان يروي من كتب أهل الكتاب، لكن ورد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. بعد ما بين شحمة أذنه، وشحمة الأذن للجزء الطري يعني في نهاية الطرف الأذن، وعنقه ما بين شحمة الأذن والعنق، في بعض الروايات وعاتقه، العاتق اللي هو ما بين العنق والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، اللي هو هذا الجزء يعني اللي هو بين العنق وبين المنكب، فما بين شحمة أذنه وعنقه أو بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 عام. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. وعن جابر أيضا ذكر الرواية الأخرى اللي في سنن أبي داود اللي فيها ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهذا الحديث أفاد أنهم ملائكة، لأنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وأنه أن حملة العرش ملائكة، وهذا يفيد يعني عظم خلقة الملائكة يعني، وأن الله تعالى جعل خلقتهم يعني عظيمة حيث لهم يعني مسيرة 700 عام بسرعة الطير فقط، يعني هذه المسافة اللي هي بين الأذن والعاتق. قال وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال 8 صفوف. هذا رأي آخر برضو، قالوا إيه لأن هنا الآية المعدود فيها غير مذكور 8، فالمعدود غير مذكور، فقال 8 صفوف يعني من الملائكة، قال 8 صفوف من الملائكة. وروي هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج. يبقى إذن هذا قول أيضا مروي في تفسير الآية، أنهم ليسوا ثمانية ملائكة فقط بل ثمانية صفوف من الملائكة يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، وكل ملك منهم يعني صفته ما جاء ذكره. فهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وتلاميذ ابن عباس من التابعين، يعني من تلاميذ ابن عباس من التابعين اللي هم إيه سعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وكذا، هؤلاء من أصحاب ابن عباس. قال وقال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء. والكروبيون هم سادة الكروبيون بفتح الكروبيون، الكروبيون ثمانية أجزاء، والكروبيون هم سادة الملائكة المقربون، هم سادة الملائكة المقربون. فقال الكروبيون ثمانية أجزاء، كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة، يعني كل جزء منهم عدده كعدد الإنس والجن والشياطين والملائكة الآخرون، فيعني معناه كثرة عدد الكروبيين. وقيل الكروبيون هم حملة العرش، يعني قيل كل هؤلاء الكروبيين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، فيكونون يعني عددا كبيرا من الملائكة. وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذه يعني هذا ما نقل إلينا يعني في هذه الأحاديث والأثار، وتفصيل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. والغرض يعني بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وكثرة جند الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي يومئذ تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، لا تخفى منكم خافية، يعني لا يخفى منكم شيء عن الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم جميع أموركم وجميع تفاصيل أحوالكم. وطبعا الناس يعني من جهة الستر والملابس وكذا، الناس يعني يبعثون في أول البعث حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، هكذا يخرجون من القبور ومن فزع يوم القيامة وما فيه من الخوف العظيم، يعني لا ينظر بعضهم إلى بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده، فقالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يوم القيامة، الرجال والنساء وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، أو الأمر أعظم من أيهم هم ذلك، يعني من شدة الفزع يعني الذي يهرب فيه الإنسان من أبيه، يود أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، في الآية الأخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فمن هذا الهول العظيم. فهذا يكون حالهم يعني أول خروجهم، ثم يكسون، ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم حلة عظيمة لا يقوم الخلائق لمثلها. يعني عوض النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخيره في الكسوة عن إبراهيم عليه السلام بنفاسة الحلة التي يكساها عن حلة إبراهيم عليه السلام. وقالوا يعني سبب البدء بكسوة إبراهيم عليه السلام قبل بقية الخلق أنه جرد من ثيابه في ذات الله تعالى، لما ألقوه في النار فجردوه من ثيابه عليه السلام وألقوه في النار، فلما جرد من ثيابه يعني وعري يعني في ذات الله تعالى يعني من أجل أن يلقوه في النار وكذا، فكافأه الله تعالى فجعله يكسى والخلق جميعا عراة يوم القيامة، يعني مكافأة من الله سبحانه وتعالى له ومجازاة من جنسه. فيبدأ الناس يكسون وكذا، ويكسى المؤمنون بثياب عظيمة وكذا. فقوله سبحانه وتعالى لا تخفى منكم خافية، يعني ليس القصد يعني بالضرورة من جهة الثياب وكذا، ولكن من جهة يعني أن ما في القلوب من الضمائر ويعني وما تخفيه القلوب من الأعمال وكذا، وتاريخ الإنسان وما عمل من قبل يعني من خير أو شر أو كذا، كل هذا معلوم لدى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة فيها يعني بيان أن الناس يعرضون عند الله سبحانه وتعالى، يعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب، يعني يوقفون بين يديه ويصفون بين يدي الله سبحانه وتعالى من أجل أن يسألهم وأن يحاسبهم سبحانه وتعالى على أعمالهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. يعني يوم القيامة يوضع الإنسان في الميزان ويثقل أو يخف بحسب ما عمل من خير أو شر. فقد زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. يقول عمر رضي الله عنه: إنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. يعني لو أن الإنسان يحاسب نفسه اليوم على ما عمل، إن كان خيرا يعني شكر الله وازداد منه، وما كان عمله من شر يعني ندم عليه وتاب إلى الله منه وكذا، وكذلك المحاسبة على النية فيما يعمل من الأعمال، هل أراد بها وجه الله، إن كان يعني في نيته خلل يعني يجتهد في إصلاح نيته، وهكذا يعني في جميع أموره يحاسب نفسه قبل الإقدام على العمل، ويحاسب نفسه بعد الانتهاء من العمل. يعني الحساب مطلوب قبل العمل، أن يحاسب نفسه هل هذا العمل الذي يريد أن يعمله هو خير أم شر، و يعني قبل أن يعمله، ثم بعد أن يعمله يقف أيضا مع نفسه للحساب والمراجعة ويعني استدراك ما فات. فيقول: فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر. وتزينوا للعرض الأكبر، يعني أصل العرض يعني عندما يعني يأتي الناس ويقفون صفوفا مثلا بين يدي ملك أو بين يدي عظيم أو كذا، حتى ينظر إليهم ويطلع عليهم أو كذا، فالناس إذا ذهبوا لمقابلة ملك من ملوك الأرض أو كذا يتزينون ويأخذون يعني أهبتهم وكذا حتى يعرضوا عليه في صورة حسنة. فهو يقول: وتزينوا للعرض الأكبر. التزين هنا للعرض هو بالعمل، يعني الذي يزين الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ليس الثياب، لأنه لن يأخذ معه من ثياب الدنيا، لن يأخذ معه من ثياب الدنيا شيء يحمله إلى يوم القيامة، وإنما يتزين يعني بالعمل الصالح للعرض أمام الله سبحانه وتعالى، حتى يكون يعني في هيئة حسنة عندما يعرض على الله تعالى، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصورة الإنسان الحسية ولونه وكذا، هذا لا ينظر الله تعالى إليه ولا له علاقة بالثواب والعقاب، وإنما الذي ينظر الله تعالى إليه هو القلب والعمل، ما في قلب الإنسان من خير أو شر، وما عمل الإنسان من خير أو شر. فيقول: وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقرأ عمر الآية الكريمة. فهذا أثر عظيم يعني من مواعظ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، يعني يصفون ويوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات. فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. يعرض الناس على الله سبحانه وتعالى ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. الناس يجادلون، بعض الناس يجادل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يسألهم الله سبحانه وتعالى يعني عن أعمالهم، فمن الناس من ينكر ويحلفون لله تعالى كذبا أنهم ما عملوا كذا ولا عملوا كذا، ويكذبون على الله تعالى كما كانوا يكذبون على الناس في الدنيا، والله تعالى مطلع عليهم، فيجادلون الله تعالى وينكرون ما عملوا، فيختم الله تعالى على أفواههم، وكما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. يعني ورد هذا المعنى في أكثر من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فتتكلم الأعضاء وتشهد على أصحابها وتتطاير الصحف، يعني كل إنسان الصحف تطير، الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا، حيث إن كل إنسان معه ملك عن يمينه وملك عن شماله يكتبان الحسنات والسيئات، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات، ثم هذه الصحف أو الكتب التي كتبت فيها أعمال العبد إذا مات طويت الصحف، وفي بعض الآثار أنها توضع معه في قبره لكيفية يعني لا يراها الناس أو لا يطلعون عليها، لكن تكون محفوظة، فإذا جاء يوم القيامة تتطاير الصحف وكل إنسان تأتيه صحيفته إلى المكان الذي هو فيه يجد صحيفته عنده. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، أما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره كما ورد في الآية الأخرى. طبعا بالنسبة للمؤمن يعني المؤمنون منهم من لا يحاسب، يعني من يدخلهم الله الجنة بغير حساب، يعني لا يسألون عن شيء من أعمالهم بالمرة، ومنهم من يعرض على الله سبحانه وتعالى، والعرض عرض المؤمنين فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحساب اليسير، قال سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال تعالى فما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فعائشة أم المؤمنين أيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية وكيف التوفيق بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، اللي يقع بينه وبين الله تعالى جدال يوم القيامة هذا علامة على أنه معذب والعياذ بالله. فقالت يعني الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني أنت يا رسول الله تقول من نوقش الحساب عذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، الحساب اليسير هو العرض ليس فيه مناقشة. وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن الله تعالى يدني المؤمن فيدنيه ويدخله في كنفه يعني في ستره بحيث لا يطلع أحد ممن حوله، لا يستمع أحد ممن حوله إلى سؤال الله تعالى له وجوابه عن سؤال الله تعالى، فيذكره الله تعالى ببعض ما كان يعمل، لم تعمل كذا لم تعمل كذا، فيقول بلى يا رب. المؤمن يقر يعني بخلاف المعذب الذي يجادل وينكر وكذا، من المؤمن فيقول بلى يا رب، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يدخل الجنة. فهذا هو الحساب اليسير الذي هو العرض، أن الله تعالى يذكر له بعض ما عمل فيقر به ويمن الله تعالى عليه يقول قد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه عرضات المؤمنين، فعرضتان جدال ومعاذير، والثالثة فيها تطاير الصحف. وكذلك جاء عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ثم يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخير. قال: يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمين وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: هاؤم اقرأوا كتابيه، أي خذوا اقرأوا كتابيه. هاؤم هذا اسم فعل بمعنى أقبل أو خذ، فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه يعني تعالوا خذوا كتابي فاقرأوا، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. يعني المؤمن يؤتى كتابه بيمينه ويفتح كتابه فإذا به حسنات، ويجد أن السيئات قد يعني محيت، لأن من معاني اسم الله تعالى العفو وصفته سبحانه وتعالى العفو، بمعنى يعني محو السيئات بالمرة بحيث يعني لا يبقى لها أثر حتى في الكتاب، حتى في الكتب التي كتبتها الملائكة، فيعفو الله تعالى عن هذه السيئات فلا توجد مكتوبة أصلا في كتابه، فيجد جميع ما في كتابه من الحسنات، والسيئات قد بدلت حسنات لتوبته منها، يعني لأن الله تعالى قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيجد مكان السيئات قد كتبت حسنات وتحولت إلى حسنات، فيكون يعني فرحا يعني بهذا الكتاب، وينادي من حوله ليقرأوا كتابه، مع أن من حوله كل منهم مشغول يعني بما هو فيه وكذا، لكن من شدة يعني فرحه يعني بما أكرمه الله تعالى به، لأن الفرح حينئذ يعني فرح مضاعف، يعني فرح بالنجاة من العذاب الذي كان يخشاه ويخافه، وفرح بما أعد الله تعالى من النعيم في الجنة. جاء من كلام بعض السلف يعني قالوا: المؤمن يعطى كتابه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، فعندئذ يقول: هاؤم اقرأوا كتابي. يعني مما ورد في تفسير الآية أن المؤمن يعطى كتابه في ستر، يعني لا يطلع عليه أحد من الناس، فيقرأ كتابه فيجد السيئات، فيعني يمتقع لونه ويعني ويخشى ويخاف، ثم يقرأ يواصل القراءة في الكتاب فيجد تسجيل ما عمل من حسنات، لأن الكتاب لا يغادر شيئا كما في قوله تعالى يعني عن المشركين يعني يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالكتاب لا يغادر شيئا، فهذا يعني في من أراد الله أن يعذبه. فالمؤمن يعني في بداية الأمر يقرأ السيئات فيخاف ويتغير لونه، ثم يقرأ تسجيلا لما عمل من الحسنات فيرجع إليه لونه، ثم يعيد النظر في قسم السيئات مرة أخرى فيجده قد بدل حسنات وكتبت فيه حسنات بدلا من السيئات وذهب ما كان مكتوبا من قبل، فعندئذ يفرح يعني ويقول: هاؤم اقرأوا كتابي. قال: وفي الأثر عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة، قال: إن الله يقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي رب. الله تعالى يعني يقف العبد ويكون في كتابه مكتوب في ظهر الصحيفة مكتوب السيئات، فيقول الله له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي رب. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عندئذ أو عند ذلك هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، حين نجا من فضيحة يوم القيامة. قال وتقدم حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين سئل عن النجوى، حين سئل عن النجوى يعني المقصود بها هنا المناجاة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، ظنها هنا بمعنى اليقين، يعني الظن أحيانا يأتي بمعنى الرجحان وأحيانا يأتي بمعنى اليقين، فالظن في لغة العرب يعني له معنيان، أحيانا الظن له معنى ترجح الشيء من غير جزم به، وأحيانا يأتي الظن بمعنى اليقين. فالظن في هذه الآية الكريمة هو بمعنى اليقين، يعني لأن هذا المؤمن كان موقنا بأن يوم القيامة حق، فقوله إني ظننت أني ملاق حسابي أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، لأن الاعتقاد بيوم القيامة لا يجزئ فيه ولا يكفي فيه أن يظنه، أن يظنه الإنسان ظنا، لأن الله تعالى ذكر عن يعني عن الكافرين وعن أهل النار أنهم قالوا كانوا يقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فلم ينجهم هذا، يعني كانوا الكافرون كان عندهم يعني احتمال، الذين لا يؤمنون بالبعث يكون عندهم احتمال توقع أن ربما يكون بعث ربما لا يكون بعث، ما يكون عندهم يعني يقين أو جزم بهذا، فلا يكفيهم هذا الظن، كانوا في ريب وكانوا في شك، دائما يصفون بالريب وبالشك وكذا. وأما المؤمن فعنده يقين يعني واعتقاد جازم، فقول المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابي يعني إني أيقنت في الدنيا أن يوم القيامة حق، كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في مدح المؤمنين بمعنى يوقنون. قال سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية يعني عيشة مرضية في جنة عالية، عيشة راضية يعني عيشة مرضية يعني يرضاها، يعني عيشة يعني ترضيه ويكون معها في رضا عما هو فيه من النعيم، يعني لا يتطلع إلى مزيد مما هو عليه. في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. في جنة عالية يعني ذات قصور يعني شاهقة مرتفعة وفيها يعني أصناف النعيم الذي وعد الله به المؤمنين. جاء عن أبي سلام قال سمعت أبا أمامة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة، هل يتزاور أهل الجنة؟ قال نعم، إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم. ففي هذا الحديث يعني أن أهل الجنة يتزاورون، لكن صفة هذا التزاور أن أهل الدرجات العليا ينزلون لزيارة أهل الدرجات السفلى، ولا يستطيع أهل الدرجات السفلى الصعود إلى ما فوقهم من الدرجات. وقد ثبت في الصحيح إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. يعني بعض يعني العلماء يعني قالوا المقصود بمئة درجة أنها مئة درجة أعدت للمجاهدين، يعني الحديث هنا عن درجات المجاهدين، لأنه في يعني في رواية أخرى لنفس الحديث أن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فمعناه أن الجنة فيها درجات أخرى غير هذه الدرجات المئة، يعني هذه مئة درجة فقط للمجاهدين غير بقية أصناف يعني المؤمنين لهم درجات أخرى. وقوله تعالى قطوفها دانية أي قريبة، يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. قطوفها دانية يعني قطف الثمار من الأشجار وكذا، يعني إذا المؤمن يعني أعجبه شيء من ثمار الجنة فيدنو منه حتى يصير في متناول يده، يدنو منه تدنو منه الثمار حتى تصبح في متناول يده، لا يحتاج يعني إلى جهد في قطف ثمارها وكذا. ويعني والجنة فيها من أصناف النعيم أيضا ما ورد أنه يعني ربما اشتهى أحدهم طيرا، يشتهي أحدهم طيرا يطير في سماء الجنة، فإذا اشتهى أحدهم يعني طيرا يخر مشويا بين يديه في رغيفين، يعني مجرد بس أن يشتهي الطير وهو يطير إذا به يخر بين يديه مشويا في رغيفين أو كذا. وكذلك يعني ما يشتهي من أصناف الطعام والشراب وكذا يأتيه إلى عنده، يعني لا يحتاج إلى يعني حتى لو لا يريد أن يقطفه أو يتناوله يأتيه إلى عنده بدون يعني حاجة إلى بذل الجهد، مع ما في الجنة أيضا من خدم يخدمون أهل الجنة، وهذا من مما أعد الله فيها من النعم. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما قطوفها دانية أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، وكذا قال غير واحد. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. يعني والله تعالى المثل الأعلى، يعني يعني زي جوازات السفر الآن في الدنيا أو كذا، بعد ما يتجاوز الحدود ولا كذا إلا يعني ما يطلعهم على الجواز ويأذن له الحراس يعني بالدخول وكذا، فيقول كذلك يعني في الجنة لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز، يكون معاه كتاب من الله رب العالمين سبحانه وتعالى مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، ويسمى اسمه، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية، يكون معاه كتاب من الله سبحانه وتعالى له شخصيا لكل واحد يعني فيه إذن له دخول الجنة، فيطلع عليه حراس الجنة وخزانها فيدخلونه. وعن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط، يعني تسليم هذه الجوازات يأخذها المؤمنون وهم على الصراط، يعني وهم على الصراط يعطى كل مؤمن جوازا ليدخل به الجنة. وصفة هذا الجواز الذي مكتوب في الذي كتب في هذا الجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، ويذكر اسمه، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. فالملائكة يعني حراس الجنة يطلعون على الجواز ويدخلونه ولا يسمحون لأحد بالدخول إلا إذا كان معه هذا الجواز من رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. اللهم أمين. قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما، يعني يمتن الله سبحانه وتعالى عليهم، يقول يعني ما أسلفتم يعني ما عملتم من الخير في الأيام الخالية، يعني جعله الله سببا فيما أنتم فيه من النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني مكافأة لكم على ما عملتم في الأيام الخالية. وقال يعني أن هذا لا يتعارض يعني مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني ليس هناك تعارض بين كون الإنسان يدخل الجنة بعمله كما في الآية الكريمة يعني: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. فكيف الإنسان يدخل الجنة بعمله والعمل لا يدخل الإنسان الجنة إلا أن يتغمده الله برحمة؟ فهنا التوفيق يعني أن عمل الإنسان سبب، السبب وحده لا يكفي ما لم يعني يشأ الله سبحانه وتعالى أن يعمل هذا السبب. يعني مثال ذلك يعني الله تعالى جعل تناول الدواء سببا للشفاء، جعل مثلا الزواج مثلا سبب أن يرزق الإنسان بذرية أو أطفال أو كذا، التجارة سبب للرزق كذا. لكن قد يأخذ الإنسان بالسبب، المذاكرة سبب للنجاح، لكن قد يأخذ الإنسان بالسبب ولا يحصل النتيجة إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى. قد يحصل يعني أن إنسانا يذاكر ولا ينجح، أو يتاجر ولا يرزق، أو يتناول الدواء ولا يشفى أو كذا، بأمر الله سبحانه وتعالى إذا لم يشأ الله. فهو العمل سبب لدخول الجنة، وشاء الله تعالى أن من عمل عملا صالحا وأخلص فيه لله أن الله تعالى يدخله الجنة. لكن دخوله يعني لأن الله تعالى هو الذي أدخله، فالعمل وحده لا يكفي ما لم يشأ الله سبحانه وتعالى يعني أن يدخل الإنسان الجنة برحمة من الله تعالى. وأيضا لأن عمل الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا من خير لا يوازي شكر نعمة واحدة من النعم الكثيرة التي أنعم الله بها على العباد، وهي مسألة معاوضة. يعني ليس العمل يعني هو معاوضة يعني قيمة لما في الجنة من أصناف النعيم. يعني لو الإنسان هيقدر يعني عمله، شوف يعني أكبر أجرة يتقاضاها ناس في الدنيا مثلا على عملهم، لو هياخد في الساعة بالملايين بالكذا، كل هذا ما هيكفي يعني لو عمل جميع الطاعات التي عملها في الدنيا ووزنت يعني بما أعطى الله تعالى العبد من نعم في الدنيا، فهذا العمل كله لا يكافئ يعني شكر يعني هذه النعم. ثم إن العمل محدود، وعطاء الجنة يعني لا نفاد له، فليس هناك يعني مقارنة، لا يستطيع الإنسان أن يقارن بين الباقي والفاني. يعني فهو العمل يعني كان محدودا وفنيا، والجنة يعني دائمة. فالقصد أنه ليس هناك يعني معاوضة أن العمل يعني هو يساوي جزاء الجنة، أنه يساوي عمل الإنسان، ولكن الله تعالى جعل العمل سببا، ولا بد الإنسان أن يأخذ بالسبب حتى يحصل على النتيجة. يعني الذي لم يعمل لا ينتظر أن يدخل الجنة وهو لم يعمل العمل الصالح، فعليه أن يعمل العمل الصالح، لكن في نفس الوقت لا يعتمد على عمله أنه يعني وحده كاف لدخوله، بل يكون اعتماده على الله تعالى ورجاؤه في الله أن يدخله الله تعالى الجنة. والله تعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد، يعني لسه في هذا التعارض أيضا، أن الله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يدخلهم الجنة وعودا كثيرة في كتابه الكريم، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ورد أيضا في سبب نزولها أنها نزلت في الصائمين، أنها نزلت في الصائمين يقال لهم ذلك يوم القيامة. وورد في بعض الأحاديث والأثار أن الصائمين يعني توضع لهم مائدة يوم القيامة فيطعمهم الله سبحانه وتعالى، والناس جياع عطاش، يعني في وقت يكون الناس فيه جوعا ويكونون عطاشا، فتنصب الموائد ويؤتى بطعام وشراب يأكل منه الصائمون ويشربون، كما أنهم كانوا يجوعون ويعطشون في الدنيا طلبا لثواب الله تعالى، فيكافئهم الله تعالى فيطعمهم ويسقيهم، والناس جوعا وعطشا في يوم القيامة. ويقول الله تعالى لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. السؤال أشهر. طيب هذا، وصلى الله تعالى عليه وسلم.